من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أليس العلم قيمة مثلى؟ وقد قال ربنا سبحانه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أليس ديننا دين العلم؟ فلماذا تجد البعض يستعيذون بالله من العلم؟ أليست هذه مفارقة؟ يقول: وأعوذ بك يا رب من علم لا ينفع. لأن العلم وحده لا يكفي، العلم إنما ينفعك إذا طبقته، ولكن إن لم تطبقه فإن المثل العربي يطبق عليك، يقول: كالعيس بالبيداء يقتله الظما والماء على ظهورها محمول. الإبل اللي في الصحراء يمشي وعليه ماء، بس هو ينكتل من الظما من العطش. والقرآن يضرب مثلا أفضل حينما يقول: كمثل الحمار يحمل أسفارا. إنما العلم إذا تفاعل معه الإنسان وأصبح جزءا من كيانه، لا يعمل إلا به، لا ينظر إلا به، لا يتخذ موقفا إلا به، ذاك اليوم هذا العلم ينفع. وهنا يسمى الحكمة. الحكمة العلم النافع، العلم الذي يعمل به الإنسان. وربنا سبحانه وتعالى حينما يبين صفات الأنبياء وصفات نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد، يقول: يعلمهم الكتاب والحكمة. الحكمة، ماذا علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ إنما علم الناس كيف يعملون بالعلم: زكى أنفسهم، رسم لهم خارطة طريق، وشجعهم على سلوك تلك الخارطة التي نسميها الصراط المستقيم، ومن ثم أوتوا العلم. وهنا في سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى يقول: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لأن الحكمة هي التي تجعل الإنسان يسيطر على الحياة، في البدء يسيطر على نفسه، ومن ثم يسيطر على الحياة من حوله، ومن ثم حتى يكون محترما بين عباد الله الصالحين. يؤتي الحكمة من يشاء. ونحن بحاجة ماسة، وبالذات في وضعنا الحالي، إلى أن نفتش عن الحكمة. الحكمة التي يقول عنها الإمام: ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها. المؤمن يبحث عن الحكمة أي مكان كانت، حتى لو كانت في الصين، حتى لو كانت في أي بلد آخر. وحينما يقول نبينا الأكرم في حديثه المعروف أطلب العلم ولو في الصين، لا يقصد بالضبط علم الفقه والأصول والتفسير والتاريخ، تاريخ بلادنا، هذا العلم يطلبه في الصين، لا، علم الحياة. يقول حتى أبعد منطقة سابقا الصين كانت منطقة نائية جدا بالنسبة إلينا ممن هو في هذه المنطقة، منطقة الشرق الأوسط. فحتى هناك روح أطلب العلم، أطلب يا علم، علم الحياة، كيف تعيش، كيف تسخر الحياة. وهذه القيمة الأساسية التي بينها ربنا في كتابه والنبي حرضنا ورغبنا فيه، وهي قيمة الحكمة والبحث عن الحكمة في حياتنا، هذه في الحقيقة جعلتنا نحن نعيش دائما متقدمين على الأمم. ولكن حينما تركنا الأمر أصبحنا كما ترى. سؤال: كيف نجعل العلم جزءا من حياتنا، جزءا من شخصيتنا، جزءا من أنفسنا؟ إنما نقول بعلم في كلمة لطيفة للإمام السجاد سلام الله عليه ضمن الأدعية: وأعوذ بك أن أقول في العلم بغير العلم. يعني الإنسان ما يتكلم بغير علم. ويقول إمامنا الحسن المجتبى سلام الله عليه: كفى بك جهلا أن تقول ما لا تعلم، بل كفى بك جهلا أن تقول كل ما تعلم. وكل شيء اللي تعرفه كله، شوف المصلحة، يعني شوف الحكمة، أي كلمة تقولها، أي كلمة تقولها، بكل مقام مقال، بكل حاجة تحكيها، هذه الحكمة. نحن بحاجة لهذه الحكمة. لماذا نحن بحاجة للحكمة؟ تعالوا إخواني نعترف بأننا تخلفنا. الاعتراف بالواقع أول خطوة لتغييره وإصلاحه. المريض اللي يقول أنا مو مريض ما يروح لمن الدكتور ولا يستفيد من الأدوية. الإنسان لازم يعترف أنه عنده مرض، بعدين يبحث عن طريقة لعلاجه. نعترف بأننا تخلفنا. كنا في يوم من الأيام ادرسوا تاريخ العراق بالذات، تاريخ المسلة، تاريخ الاختراعات اللي صارت في العراق آلاف قبل آلاف السنين. انظروا إلى عجائب الدهر اللي كان في العراق. من عجائب الدهر كان في بابل، ومعروف عندكم الآثار موجودة. بس الآن لسنا كذلك. أين العالم وأين نحن؟ دولة صغيرة محدودة مثل مثلا سنغافورة كانت منطقة أصلا ما بها أراضي، محدودة، فدمرة تقفز 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 توصل إلى قمة وإحنا بس نشاهدها. يوم من الأيام كانت البضاعة إذا جت من اليابان قلوا هذه يابانية خلوها جيرمان، ميد إن جيرمان، لو ميد إن ما أدري بريطانيا، ما شو يسموها أبو ناجي. فكان هذا بالنسبة لهم مهم. لكن الآن بضاعة اليابانية غزت، خو ما يخالف، قبلنا باليابان، هنوب الصين اجت، قبلنا بالصين، هنوب الهند اجت. كل من راسه يوجع يقول روح الهند حتى يتعالج. شلون صار هذا؟ كيف تقدمت الأمم ونحن لسنا فقط لم نتقدم وإنما تخلفنا؟ أنا أقول لك بصراحة نحن تخلفنا، لأن عقولنا هربت، كفاءاتنا هربت، رأس مالنا راح، بقينا في وضع معين. سؤال: كيف يمكن لأمة من الناس أن يستفيدوا من الحكمة؟ أول شرط في ذلك احترام الحكماء. شوفوا مما يشكو يوم القيامة عند الله المسجد، المسجد اللي حول ناس بس ما يصلون به، يشكو يوم القيامة عند الله. يقول المسجد كان موجود والناس يمنى بس كان صلاتهم في بيوتهم، أيشكو. وبعد وعالم ضاع بين جهات، العالم يقول أنا كنت موجود وفاتح باب بيتي بس ناس ما إجوا، يشكو عند الله. والنبي أول من شكى عند الله على قومه أنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تركوه. النبي شكى، المرسلين كلهم يشتكون لله. وهناك العدل، هناك التبريرات ما تنفع. العلماء هم أو قاد الأرض، الالتفاف حولهم توجه إلهم ومعرفة دورهم في هالحياة. طبعا العالم ما يموت تكون تعزيات وتكون كذا، بس هذا موجود ما يعرف قدره عادة هالشكل. مات أحد العلماء ما أريد أسميه في بغداد أيام الشريف المرتضى، ولم يكن شريف المرتضى يوافقه في أفكاره لأنه كان من طائفة أخرى، ولكن أنشد يقول: أرأيت من حملوا على الأعواد، أرأيت كيف خبى ضياء النادي، ما خلت قبل فقدك أنه يحوي الثرى يوما على الأوطاد. يعني أنت مثل على الأطواد، أنت مثل جبل طود على الأطواد، أنت رحت. هذا مع أنه لم يكن في اتجاه، بس علم، احترم العلم. السيد المرتضى، الشريف المرتضى رحمة الله عليه، يقول: أرأيت من حملوا على الأعواد، أرأيت كيف خبى ضياء النادي، النادي بحاجة لضوء، هذا المصباح راح. بعدين قال هذا كان مثل جبل بس راح تحت التراب. وكم نحن نحفر التراب وندفن فيه الجبال الراسيات. علماء ما نعرف قدرهم. كان في دكتور أعرفه، عندي معرفة خاصة به، كان في إيران، الآن هم في بعض الأحيان يزورنا، بس طلع من إيران راح ألمانيا. في ألمانيا استقبلوه استقبال عظيم، دكتور في الجملة العصبية، وكتب كتبوا حوله، مدن سووا باسمه. ألمانيا استقبلوه، ولو كان هو لم يقطع علاقته مع إيران، يرجع بين فترة. اسمه بروفيسور سميعي، هل تسمعون اسمه ترجمة الله؟ يعني إذا راح هو هنا ما احترموا، راح هناك واحترموا. ليش؟ لأن هم يحترمون العلم. أول شيء يجب أن نحترم العلم، نحترم العلماء، لأن احترام العلماء يجعلك أنت تلتف حولهم وتستفيد من عدهم. عالم موجود لكن أنت ما تروح تسأله، ما تستفيد من علمه، معناته أنه ضاع، ولما ضاع الأمور انتهت. الآن خلي أطبق المسألة. أنا أحب أتحدث في هذه الليلة، يعني ليالي الجمعة، عن واقع العراق. حديثي شوية خاص، مو عام، في كل البلاد. الآن كم دكتور عندنا؟ كم مهندس عندنا في العراق؟ كم خبير عندنا في العراق؟ كم بروفيسور عندنا في العراق؟ أو عراقيين اللي طشروا فوق هذا الكوكب اللي نعيش عليه، أي مكان تروح تجدهم موجودين. لكن أنا أسأل سؤال: هل نظامنا السياسي يستوعب هؤلاء؟ أنا أحد الاقتراحات اللي لازلت أقترحه منذ فترة طويلة أن تتشكل في العراق لجان دراسات. أنا أقول هؤلاء إخواننا في البرلمان، خب طبعا هذول مو علماء أفذاذ بنفس المعنى، قسم من عندهم عندهم شهادات، وقسم عندهم عندهم عمل سياسي، عندهم كذا، بس هل يعرفون كل شيء؟ منذ فترة طويلة أنا أصر على البرلمان العراقي، يابا كل لجنة من لجان المنبثقة من هذا البرلمان خلونا مستشارين، لجان متخصصة، حتى لو تجيبهم من برا مو من داخل العراق، خبراء من برا، لجنة الزراعة، الأمن، الاقتصاد، كل لجان مختلفة. يقول خوش حكي، بس هذا خوش حكي. والماء على ظهورها محمول، بس نحكي حكي. وينه؟ وين التطبيق؟ آلاف الخبراء في الصناعة عندنا في العراق اللي إلى الآن تحت المعاش يأخذون فلوس من الحكومة، ولكن بعدهم شغل. ليش بعدهم شغل؟ لأنه الصناعات العسكرية توقفت، لأن المصانع الأخرى توقفت. لا أقل شكل من هؤلاء مراكز دراسات نعطيهم فرصة لكي يعطونا علم. اليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية، طبعا أنتوا ماذا الشباب يقرون كتب، لو هالأيام الانترنت حجبت عنهم كل شيء، لكن كتب اقروا، كتب، كتاب اخواني، كتاب غير هالكلمات، في كلمات مبثوثة هنا وهناك، هدفها الإثارة، وما معلوم من يحكي بيسمع كتاب. فد واحد 30 سنة 40 سنة يتعب حتى يكتب كتاب، بعد ما يكتب كتاب انت خلال شهر تقرأ، يعني تأخذ تعبه، تعبه مال هالفترة الطويلة، انت في خلال شهر تستفيد من عنده، سواء في التاريخ او في الجغرافيا او في الحياة. ما شاء الله، انا سافر كثير الى العالم الغربي، ونقعد دورات في هذا المترو underground system، قطارات، كل واحد أول ما يوصل محطة القطار يشتري كتاب، يقرأ الكتاب في القطار، وبعد ما يرجع هناك سلات المهملات يذبها هناك على طول ليقرأ كتب. هسه كتاب من أي نوع الله أعلم، بس بالتالي يقرأ. اليابانيين بعد الحرب العالمية الثانية بلادهم صارت ركام وصاروا محتلين، وضعهم كان تعبان. أحد الأعمال اللي سووها بثوا لجان إلى كل العالم، فتشوا عما عند الناس من علم، عند الناس من تجربة، الناس من أفكار، وجمعوها وقالوا اللي يرجع إلى اليابان وعنده في التجربة يعطينا إياها، إذا إحنا استفدنا منها نعطي معاش إلى آخر عمره، إذا ما استفدنا منها نعطي جائزة. وأنا عدة مرات كثيرا أنا نسوي مقابلة مع اليابانيين، الياباني ما يحشي بالسياسة زايد، يريد علم. كم واحد وين أنتوا شنو سويتوا، يعني دقيقين في الأسئلة. طبعا في أيام اللي بتكلم بالقضايا السياسية، فالكلام هنا أنه نحن عالم يمنى، كتب يمنى، لكن ما نستفيد منها. هذا أول شيء، أنه نحن ينبغي أن نضع للعلماء مستواهم. في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية قالوا منين نبدأ، من أين نبدأ لإعادة البناء؟ قالوا نبدأ من الأطفال، وكانوا يعطون معاش للمعلم بمقدار ما يعطون للوزير، راتب الوزير والمعلم بالشكل. وبالذات المعلمين للابتدائية، يعني هناك المعلم الابتدائية مو مثل معلم المتوسط الثانوية، بروفيسور أو دكتوراه لازم يعلم ابتدائي، يقول هذا أهم من ما بعده، هذا الأساس. على أي حال، هسه تجربتهم، هاي تجربة اللي تشوفوها موجودة عندكم، روحوا شوفوا شلون تجربتهم. المهم هنا أنه نحن نفهم الحكمة، الاهتمام بالحكماء والسماع إليهم والاستفادة منهم، هاي مرحلة. ناحية ثانية فيما يرتبط بالحكمة إخواني، أن الإنسان يجب أن يقوده، يجب أن يقوده في الحياة إما عقله وإما هو نفسه. إذا عقلك يقودك شكل، إذا هوى نفسك شكل آخر. اللي يتبع عقله يبحث عن العلم ويبحث عن الحكمة، اللي يتبع هواه ما يهمه، وكان أمره فرطا، القرآن الكريم: ولا تتبع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. كل يوم في المكان مع الريح. وهذا ما يقوله إمامك أمير المؤمنين سلام الله عليه: وهمج رعاع يميلون مع كل ريح. أي مكان أكو هواء أكو غوصة يروح هناك، ما يفكر وين يروح ليش يروح وما هو هدفه في هالحياة. نحن يجب أن نربي شعبنا، نربي أنفسنا أولا على أن لا نتخطو خطوة إلا بحكمة وبعلم. وهذا أيضا من وصايا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لكميل، يقول له: واعلم يا كميل لأنه لا بد لك قبل كل جولة من فكرة. لما تريد تتحرك لازم تفكر، تبصر طريقك وين تروح، تتسوي، تتأمل. هذه نقطة ينبغي أن نهتم بها في حياتنا. الحكمة، هذه الحكمة في حركتنا الخاصة، اتباعنا لأمورنا. والإسلام في الحقيقة إخواني كتلة هائلة من الحكم. مرة أتذكر قرأت رواية في بحار الأنوار أو شرب الماء، ما واحد يشربه، شلون يشرب الماء؟ الإمام يبين 30 أدب لكيفية شرب الماء. شلون تشرب الماء؟ 30، من وين تشرب؟ شلون تشرب؟ متى تشرب؟ توقف تشرب؟ تقعد تشرب؟ ماء حار تشرب؟ ماء بارد تشرب؟ هذه الأمور. وإحنا حينما كنا صغار كان علماءنا يدرسون كتاب للعلامة المجلسي اسمه حلية المتقين. أي حلية المتقين فيها حكم، حكم الحياة، كيف تشرب، كيف تمشي، كيف تنام، وإلى آخره. هاي المستحبات أصبحت الآن في خبر، كان في خبر، ليس ما دي فيها مصدر، ليس صار أصلا راح، لأنه إحنا إذن واجب مستحب. وأنتم الآن ممكن تدرسون كتب، أنا شقاري كتب، كل مستحب وكل مكروه غير الواجبات والمحرمات، كل مستحب وكل مكروه وراء حكمة. اليوم يكتشفون، كل يوم يكتشفون في الشيء. مثلا أكل الحار، شكد نهي أكو عند أئمتنا لا تأكل في الشحار، تبين هذا الأكل الحار بعض الأحيان يسبب مواد مسرطنة في حلم الإنسان، يسبب سرطان. هسه هذا يمكن كان ذاك اليوم يقولون أن يقولون لا تأكل المواد، خلي يبرد شوي، يبرد ما أقول بارد بارد بس شوي يبرد مو حار. شرب الماء، قلت أكيد على أنه أبعد وأشرب الماء. اسألوا علماء طيب في القلب، شقد فائدة شرب الماء عن جلوس، وشقد ضرر شرب الماء عن قيام. مثلا النوم، متى واحد ينام؟ مكروه بعض الأوقات واحد ينام أول المغرب، مكروه التام. ليش مكروه؟ لأن الجسم في هذه الفترة يتقلص، حياة كلها تتقلص فترة التبدل من النهار إلى الليل، فأنت هم لما تنام تخلص، يسمونه النوم المهلك الفترة هذه المكروه. لا، نوم بعد صلاة العشاء أفضل وقت للنوم هذا الوقت. شوف الروايات أهل البيت يتأكد على هذا النوم. قيام الفجر، لا تكون وقت الفجر نايم، لأن أكسجين من السماء أكثر شيء ينزل قبيل الفجر بنصف ساعة. هذا العلم الحديث يكشفه. هسه انا انتظر فد واحد في اوروبا يقول لي سوي هذا الشيء ولا تسوي هذا، ها
حتى أسوي أروح على رواياتنا وأطبقها. وأكو ناس في الحقيقة يعيشون مع الروايات، ما عندهم فقط حرام وحلال، الحرام ويا المكروه عندهم سواء، والواجب والمستحب عندهم شيء واحد يطبقوا يعيشون عيشة لطيفة. سألت فلان واحد عمره شقد، قالوا يعني أقل من 90 سنة، أقل من 100 سنة، 99 سنة كذا، ما شاء الله يمشي زين يروح زين يجي زين ويقوم بدور. وهالأمراض الموجودة الآن اللي بس إحنا نشوف في بعض بلادنا اللي صار عمره 50 سنة 60 سنة، خصوصا النساء بعد كأنه صارت عجوزة. ليش؟ إذا إحنا بس إما نطبق العلم وإما نطبق أخبار أهل البيت اللي قالونا هذا مستحب هذا مكروه هذا شو يسوي هذا شو يسوي. الحكمة أن نعيش حكماء، نعيش عيشة متميزة حلوة، ونكون بصحة عالية بفكر عالي بروح إيجابية، ونحقق في الحياة أمورنا. نحن الآن في وضعنا الجديد، وإحنا نستقبل سنة إدارية جديدة، نسأل الله أن يجعلها سنة من سنين الخير والرحمة على شعبنا. ولا تنسون الدعاء في دائما هذه الأيام وغير هذه الأيام. بالتالي نحن نتمنى لكل العالم لكل البلاد لكل البشرية الخير والسلام والأمن. ولكن بالنسبة إلى وضعنا نحن ينبغي أن نفكر تفكير موضوعي. الإنسان ما لازم يبقى دائما في الحفر، لا تهبوا صعود الجبال. الجبال كن عندكم شجاعة، اجعلوا الحياة حتى اليوم واحد من حياتك باقي، اجعل عطاء وتقدم وتحدي لا فرق. الحياة بالنسبة لنا يجب أن نعشقها، أن نفكر كيف نستفيد منها، من كل ساعة من كل دقيقة نستفيد. وهذا ينبغي أن يكون برنامج شعبنا في